الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال الباب العاشر: في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، هذا إذا عدي بنفسه ولما بلغ شده واستوى أي كمل. وقد ورد في القرآن على 3 وجوه، وهذه من المهمات يا طالب العلم أن تعرف وجوه ورود الكلمة، لأن المبتدعة يأخذون وجها واحدا ثم يعممونه. مثلا الاستواء عندهم جعلوه الاستيلاء، جعلوه الاستيلاء، بينما لو أتيت إلى تنوع الآية القرآني لوجدت أن الاستواء له معاني. قال مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة. وأيضا زاد بعضهم قصد من العلو، وهذا الذي نقل عليه شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع، لأن بعضهم أخذ من قول ثم استوى إلى السماء يعني معنى باطل. فقال ابن القيم بإجماع أهل اللغة أن استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلق السماء من العلو، فهو في علوه. ومقيد بعلك قوله تعالى: لتستوى على ظهوره، ومعنى حينئذ العلو والاستقرار. بعضهم أنكر لفظة الاستقرار، لا سيما الذين يذكرون هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش إذا نزل. والصحيح أن هذه بعض مسائل ما تحتاج إلى يعني خوض، فنحن نؤمن ونقر أن الله على عرشه استوى، على وظهر وارتفع. وإن قال استقر فقد قال بها بعض أهل العلم، وهي بالمعاني الأولى. قال الله عز وجل: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. على استوى فلان على البيت أي ارتفع. فاستوى الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، أي ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ليس بأنه محتاج إليه، وليس بأن العرش يقله، لا يقله ولا يظله. فالله عز وجل هو الذي خلق العرش، وهو غني عن العرش وعن حملته، لكن استوى عليه لحكمة أرادها فنؤمن. فهو العلي العظيم، هو العلي العظيم، والعرش أعلى المخلوقات، فكان الله عز وجل هو العلي الأعلى. وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية، لأن الله عز وجل استوى على السماء بعد خلق السماوات والأرض، وهذا قول أكثر المفسرين: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتابه السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. الرحمن على العرش استوى في 6 مواطن، ثم استوى على العرش في موطن واحد. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. هذا رد على الصوفية، على القادرية الذين يعبدون عبد القادر الجيلاني ويزعمون أن الله عز وجل في كل مكان. هم مخالفون للجيلاني، كما أنهم مخالفون لعقيدة السلف. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه بائن من خلقه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا، يعني لأن هذا مخالف للواقع وللعقيدة وللفطرة وللعقل أن يقال بأن الله ليس على العرش، مع أن الله عز وجل يخبر في كتابه أنه على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله على العرش، ثم يأتي واحد يقول لا الله في كل مكان، هذا قول باطل. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله، هذه الآثار خرجها الصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث لمن أراد أن يرجع إليها: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، وهو العلو والارتفاع والظهور، والكيف غير معقول، لأننا ما رأيناه ولا رأينا مثيله ولا أخبرنا الله عنه، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء، والإيمان كذلك بالكيف، لكن لا نعلمه ولا نتكلم به. والسؤال عنه، السؤال عن الكيف بدعة، وما رأك إلا وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يخرج. هذا الجواب يا أخوة يقال لكل معطل في كل صفة من الصفات. لو قال لك كيف نزل، أو قال لك كيف غاضب، أو كيف راضي، أو كيف سخط، أو كيف اليد، تقول له الكذا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لأن الصحابة رضي الله عليهم ما سألوا عن كيف، ما قالوا كيف يده ولا كيف قدمه ولا كيف سمعه ولا كيف بصره أبدا. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك لكن لم يثبت. وأيضا روي عن أم سلمة، بل روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. وهذا ربيعة بن عبد الرحمن يقال له ربيع الرأي، ربيع الرأي. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله الكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقل والسمع كانت مجهولة، يجب الكف عنها مع اعتقاد ثبوتها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحرص الناس على خير. فلو كان يعني هذا المعنى مطلوب، عن الكيف مطلوب، لسألوا عنه، لكن لم ينقبوا عن ذلك لعلمهم أن ذلك منهي عنه وليس من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله عز وجل من غير تكييف لها، فكيف يكون إثبات صفات من غير تكييف؟ فكذلك يكون إثبات صفات من غير تكييف. لأن حتى كثير من المبتدعة يا أخوة، ركزوا معي، كثير من المبتدعة الذين ينفون الصفات هم يثبتون الذات، لأنهم إذا نفوا الذات مطلقا يعني نفى الله، لكن يقولون له ذات تليق بجلاله، ويأتون للصفات يمثلونها ويعطلونها، فيرد عليهم: كما أثبتنا له ذات تليق بجلاله نثبت له صفات تليق بجلاله. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فقد وقعت مناظرات بين السلف وبين بعض المبتدعة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا المبتدع قد يظن الظان أن هذه كلمة ما فيها شيء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة ظاهرها الحسن، لكن هذا يريد نفي القدر، يريد نفي خلق الله لأفعال العباد. فرد عليه السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء، فخصمه. والآخر ابن طاهر يقول لإسحاق بن راهوي: يا إسحاق، يعني كيف أمرك كله حسن إلا أنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ يعني أمرك كله طيب، لكن هذا القول ما أعجبني فيك. فقال له: أليس الله عز وجل يقول فعال لما يريد؟ قال: بلى. قال: ذاك منه. ونحو هذا. وكان في صنعاء عندهم يعني توشيح يأتون به قبل الفجر: سبحان من لا تراه العيون. يعني إذا قصد في الدنيا نعم، لكن هو يريد الإطلاق، سبحان من لا تراه العيون، لا في الدنيا لا في الآخرة. علم ذلك من عقيدتهم، لأن عقيدة الزيدية عقيدة المعتزلة، فلذلك يتفطن الطالب لمثل هذه الأمور. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو؟ بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال إذا كان استوى الله على عرش بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، هذا قول المبطلين، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. أولا كلمة جسم لم تأتي في الكتاب والسنة. ثانيا من قال أن الله استوى على العرش لحاجته له هو يأتي بمثل هذا، أن الله محتاج إلى العرش وأن العرش حازه أو لم يحزه. نحن لم نقل بذلك، نحن نقول استوى على العرش، ونعلم أن العرش أكبر مخلوق والله أعظم وأعظم وأعظم، ليس كمثل شيء السميع البصير، فهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال وهو المجيد الواسع. فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم هذا القاعدة قد تمت. تنبهوا لمثل هذه القاعدة دائما، يعني الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب ولا السنة. فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، يعني لأن الجسم قد يراد به الجسم المماثل وقد يراد به الذات، فإذا أراد به الذات اللائقة بالله فنعم، لكن لفظ الجسم نتوقف فيه، وإذا أراد به المعنى الباطل فمردود لفظا ومعنى. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع عن الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يكون بنفسه ويتصل بما يليق به فهذا غير ممتنع عن الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصل بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاقه لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله، على القاعدة التي تقدمت. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. يعني إذا قال لك يلزم من كونه جسم أن الله بائن من خلقه وأن الله حال، تقول هذا لازم حق، لكن لفظة جسم لم تأتي. وإن قال يلزم من كونه جسم أن العرش يحيط به وأنه كذا وأنه كذا، كل هذا معنى باطل. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على العرش بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله أي يحمله. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف العرش وغيره من المخلوقات مفتقرة إلى الله ومضطر إليه لا قوام لها إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، وعمدتهم قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا البيت قد وجد بأنه قد استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، زد على ذلك أن هذا البيت قاله نصراني، زد على ذلك أن هذا البيت قاله شاعر مولد، زد على ذلك أن هذا البيت من أخبار الآحاد، وهم يردون خبر الآحاد من صحيح البخاري وصحيح مسلم ويستدلون بهذا البيت الذي لا خطام له ولا زمام، فكيف يستدل بهذا على نفي صفة الله؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك الوجوه منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة له فهو ضال. فلفظة استولى يلزم أن الله يعني غالب غيره حتى استولى على العرش، لأن الاستيلاء يكون عن مغالبة. الأمر الثاني لفظة استولى يعني ما سيكون للعرش، إن كان المراد بها الاحتواء ما سيكون للعرش خصيصة، فالله مستول على السماوات ومستول على الأرض ومستول على البحار ومستول على الأنهار ومستول على جميع المخلوقات. ستقول استوى الله على البحر، استوى الله على الجبل، لكن لما كان المعنى أن استوى ليس بمعنى استوى، كان الاستواء خاص بالعرش، الرحمن على العرش استوى أي على عليه. ثلاثة، أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. أربعة، أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا المعنى مجازي يعني ليس بحقيقة، ليس بحقيقة، إنما قالوا بالمجاز، والمجاز كما تعلمون من الطواغيت المبتدعة التي استخدموها في نفي الصفات. والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربع أمور، هذا على القول بالمجاز. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، هذا الدليل يدل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ما سيجدون. الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة ولا احتمال فيه، فإن لفظة استواء غير لفظة استولى لفظا ومعنى. الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق. لو قدر أنه قد جاء هذا اللفظ بهذه السياقة، رأيت عينا جارية، ورأيت عينا طافية، ورأيت عينا في جبل، العين لها معاني مشتركة، لا يلزم أن تكون معنى عين جارية معنى عين الإنسان، لا يلزم، لأن تلك في سياقتها وهذه في سياقتها. كذلك لو قلنا جدلا بأن استوى بمعنى استولى في بعض مواطنه، سيكون هذه السياق التي في القرآن الرحمن على العرش استوى تدل على ماذا؟ على العلو. فهمتم هذه يا أخوة؟ يعني لا يلزم من كون الكلمة متفقة في معنى أن تكون معناها واحد في جميع السياقات، تختلف لغة العرب بسياقتها. قال، لأن القرائن، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني أن يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع، أن بين الدليل على أن أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم. إذا قال المبتدع لا أنا أقر وأقول بأن هذا هو المعنى المراد، ما الدليل؟ نحن لما قلنا المعنى المراد عندنا دليل من اللغة، عندنا دليل من الشرع، عندنا دليل من السياقة، أنت ما الدليل على أن المعنى هو هذا؟ ما عنده دليل، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.